وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا في الدرس السابق النظرية الأولى في الموقف اتجاه روايات البلوغ التسع وروايات البلوغ بالحيض، وبينا أن هذه النظرية يحول دون الأخذ بها مؤاخذات. ذكرنا المؤاخذة الأولى وهو أنها مخالفة لفتوى المشهور، واستعرضنا فيما مضى أقوال مجموعة من فقهائنا من القدماء والمتأخرين التي تؤكد على مصير الطائفة إلى القول بالبلوغ تسع للبلوغ بالحيض. أحببنا أن نستعرض أقوال أكثر للفقهاء، ولكن حيث أننا نريد أن ننهي هذا المطلب قبل قدوم شهر رمضان نكتفي بما استعرضنا. المؤاخذة الثانية أن بعض الروايات روايات البلوغ التسع تأبى عن هذا الجمع، والجمع ماذا قال؟ قال أن الجمع بين الطائفتين يستوجب أن نعتبر البلوغ بالحيض، وإنما ذكرت الروايات الأسنان سن التاسعة العاشرة، بين التاسعة والعاشرة سن الثالثة عشر، هذه كواشف عن أزمنة حدوث الحيض بحسب اختلاف الأمكنة، هكذا قالت النظرية. نحن نقول بعض روايات البلوغ بالتسع تأبى عن هذا الجمع، إذ ظاهرها بل صريحها أن عمر التسع له تمام الموضوعية في البلوغ، لأنه كاشف عن حصول الحيض. أكرر، بعض الروايات روايات البلوغ بالتسع تأبى آبية تمتنع عن هذا الجمع، إذ هذا الجمع يعتبر سن التسع طريق للكشف عن البلوغ بالحيض. هناك بعض روايات البلوغ بالتسع ظاهرة بل صريحة في اعتبار تمام الموضوع للبلوغ التسع، وأذكر لك روايتين مما تقدم. الرواية الأولى قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت. أرجوك انتبه، فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت. ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ ألا نستفيد عليكم السلام أن تمام الموضوع في البلوغ التسع، ولا ما معنى عبارة الإمام وإلا فإذا بلغت تسع فقد بلغت؟ يعني أن المحور في البلوغ التسع، البلوغ يدور مدار التسع. ولا من غير الصحيح أنه إذا كان التسع كاشف عن الحيض أن يقول هذا التعبير. نعم يمكن أن يقول هكذا: وإلا فإذا بلغت تسع فقد حاضت. أما وإلا فهي إذا بلغت تسعة فقط تسعة فقد بلغت، يعني شو؟ أن البلوغ يدور مدار التسعة. هذه إن لم تقبل أن تكون صريحة في موضوعية التسع لا أقلها ظهور يابى عن الحمل على الكاشفية عن المحيط. هذه رواية أولى. الرواية الثانية ما جاء في رواية يزيد الكناسي، شوف العبارة، قال وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن التسع كاشف عن البلوغ. شو يعني مدرك النساء؟ الحيض. وإن لم تكن حائض ماذا؟ إذا بلغت تسع ماذا؟ جاز أمرها في نفسها. أكمل. قال فقلت أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ شايف الصراحة؟ قال نعم، مثل هذا النص هل يمكن حمله على أن الموضوع هو الحيض وأن التسع كاشف عنه أو أبيض؟ فكيف هذه النظرية تعالج هاتين الروايتين الآبيتين عن الحمل على ما ذكر؟ لا تناقش بالسند، السند الأولى قبلنا. أما يزيد الكناسي فهناك كلام فيه نحن لم نقبل، لكن المشهور قبل روايته وهو يناقش من؟ المشهور. مع إباء هاتين الروايتين عن الحمل على الطريقية للبلوغ للحيض، كيف نقول كل الروايات يمكن حملها على إرادة البلوغ بالحي وإنما الأسنان كواشف؟ هذه المؤاخذة الثانية. المؤاخذة الثالثة، إذا تتذكرون تسع طوائف استعرضنا لروايات البلوغ بالتسع، ومجموع الروايات 26 رواية، 26 رواية تتحدث أن بلوغ الأنثى بماذا؟ بالتسع. هذه الكثرة التي إن شاء الله سيأتي أنها تفيد التواتر الإجمالي، الله سيأتي أنها بمجموعها يحصل لنا اليقين لأنها تدل بالتواتر الإجمالي على تحقق البلوغ بماذا؟ بالتسع. هذه الروايات الكثيرة هل نستطيع أن نحملها كلها على أنها تريد أن تجعل التسع كاشف عن البلوغ بالحيض؟ عادة يا أخي تعال نسأل أهل اللغة أهل البيان، عادة يكثر المتكلم عن كواشف موضوعه أو يكثر عن نفس موضوعه؟ عادة يكثر عن ماذا؟ عن نفسه. وإنما يذكر بيان بيانين ثلاثة بيانات لتشخيص أن هذا كاشف عن موضوع. هذه السليقة اللغوية. إن الآن نحن في البيوت عندما نتكلم مع أولادنا نكثر لهم من البيان عن موضوعات أحكامنا أو عن ما يكشف عن موضوعات أحكامنا؟ عن موضوعات أحكامنا. أما الكواشف فبعضها التي لا يلتفت إليها نذكر فيها بيان أو بيانين. أما نذكر 26 رواية كاشفة عن البلوغ والموضوع بأربعة روايات ودلالتها خفية، هذا ماذا؟ خلاف السليقة وخلاف الطريقة البيانية عند العقلاء عند أهل اللغة. فمن البعيد غايته أن تحمل كل هذه الروايات التي تتحدث عن البلوغ بالتسع سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أو ترتب جملة من الأحكام على هذه العمر الذي من خلاله نعرف أنه إنما هو لأجل البلوغ، أن نحملها كلها على إرادة بيان كاشفية التسع عن التحيط. تبحيط بعيد جدا. فإذا هذا استبعادي النظري. المؤاخذة الرابعة، أن هذه الروايات 26 تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول موضوعية التسع في البلوغ، وهذا الذي اختاره ابن مشهور. الاحتمال الثاني كاشفية التسع عن البلوغ بالحيض، وهذا الاحتمال الذي ذكره صاحب النظرية. أكرر، هذه الروايات 26 تحتمل احتمال. الاحتمال الأول أنها تريد أن تجعل موضوع البلوغ التسع. الاحتمال الثاني الذي يدعيه صاحب النظرية أنها تريد أن تعتبر التسع كاشف عن التحيض، وأن العبرة بالحيض لا بالتسع. تعال نجري فيها حساب الاحتمالات لنصل إلى أي الاحتمالين هو المتعين. نأتي إلى الرواية ذكرت التسع، نسبة إرادة الكاشفية قديش؟ نصف. ونسبة إرادة الموضوعية قديش؟ نصف. لو عندنا رواية واحدة، تأتي رواية ثانية تذكر التسع، نسبة إرادة موضوعية التسع لمكان ذكره لها مرة أخرى تزداد، ونسبة إرادة الكاشفية تنقص. الرواية الثالثة الرابعة الخامسة إلى 26 ماذا يحصل لنا؟ احتمال إرادة الكاشفية ماذا؟ إما احتمال ضعيف جدا، لا يقوى الدين البشري على الاحتفاظ به فيتولد اليقين بإرادة موضوعية التسع، أو يبقى هذا الاحتمال ضعيف ولكن يزول عمليا لأن العقلاء لا تحتفظ، الأذهان البشرية لا تقوى على الاحتفاظ بماذا؟ بالاحتمالات الضعيفة. أي بحساب الاحتمال. ومنشأ ازدياد احتمال إرادة الموضوعية تكرار التسع، لأن تكرار التسع والإصرار على التسع يتناسب مع الموضوعية أكثر مما يتناسب مع الكاشفية. وإذا تتذكر يا أخي في دروس سابقة متقدمة ذكرت لك هذه النقطة، أن الأصل عند استعمال الشارع للمصطلح أن حمل على الموضوعية، وإلا إرادة الكاشفية هذا استعمال شو؟ مجازي، لا يصار إليه إلا مع القرين، فلذلك منشأه ضعيف. أما إرادة الموضوعية منشأه قوي. وحتى تلتفت إلى ذلك، مثلا إذا قال الشارع هكذا إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. فماذا تقول في موضوع الحكم بالاعتصام؟ ما هو موضوعه؟ شو بتقول؟ الكري. خب يجي بيقول لك ليش تأخذ الكرية؟ لا، أخذت الكرية بما هو ماذا؟ كاشف عن الكثرة. فالمراد به الكثرة وإن لم يكن كرا، وأخذ الكر ككاشف. تقبل هذا الكلام؟ شو بتقول لي؟ الأصل في الخطاب إرادة الموضوعية، ولا الكاشفية لا يصار إليها إلا بقرينة خاصة، أليس كذلك؟ من هنا يقوى احتمال إرادة الموضوعية ويضعف احتمال إرادة الكاشف. المؤاخذة الرابعة، الخامسة، وهيك؟ لو كان هناك إمكانية للجمع فلا ينحصر الجمع بما ذكره. ليش أنت خليتنا بين كماشتين؟ إما هذا الجمع وإما يصار إلى الترجيح، والجمع أولى من الترجيح. مهيك قلنا؟ مهيك ذكر؟ ماذا ذكر؟ هذا طريق للجمع، إما أن نأخذ به وإما نصل إلى مرحلة ماذا؟ الترجيح، والجمع أولى. معنى قاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، من طرحهما أو من طرح أحد طائفتين. نقول لا ينحصر الجمع بما ذكر. يمكن أن نفترض جمعا آخر. كيف؟ بأن نقول هكذا: الروايات التي دلت على البلوغ بالتسع نظرت إلى كل التكاليف، كل التكاليف، صلاة، زكاة، خمس، أمر معروف، نهي عن المنكر، جهاد، إلى كل التكاليف وإلى كل المعاملات، زواج، طلاق، حدود، قصاص. إذا بلوغ الأنثى بالنسبة إلى هذه التكاليف بالتسع، لكن بالنسبة إلى تكاليف ثلاثة يتحقق البلوغ بالحج: الحج، الصيام، السفر، الخمار. لدلالة روايات الحيض على هذه الثلاثة فقط. احنا كم رواية عندنا؟ أربعة. رواية ذكرت الحج، ورواية ذكرت الصيام والخمار، ورواية ذكرت الخمار. إذا يمكن الجمع، ماذا نقول؟ في غير هذه الثلاثة التكاليف، من التكاليف، البلوغ بماذا؟ بالتسع. وفي هذه الثلاثة البلوغ بالحج، والحكمة مع هذا الجمع. يوجد حكمة، والحكمة ما كان الدليل ما تصلح لها تكون مؤيد، أن الحج يحتاج إلى ماذا؟ إلى جسم قوي، إلى نضوج، فيتناسب مع تكليفها به عندما تحيض. الصيام يحتاج إلى ماذا؟ نضوج جسدي. أنت شايف اليوم بنت التسع سنين، نحن المشايخ نحتار ببناتنا، نحتار أو لا نحتار؟ ننظر إليها تصبح كماذا؟ كالخسة، كاليبرق، من شدة العطش والجوع. وقال تحيا، ماذا نفعل؟ تسع سنوات لا تقوى عن الصيام، أما 13 14 تحتاج إلى مضوج. أيضا الستر، الستر هو ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل درء الفتنة عن المجتمع. والبنت بالتسع سنوات لا تفتن، لا تظهر لها معالم الفتنة، أما في الحيض تظهر لها معالم الفتنة فيتغمر بالستر. نجمع بهذا الجمع، نحن لا نتبناه، لكن نقول إذا كان مصيركم إلى هذا الجمع كونه أولى من الطرح فلنجمع بهذا الجمع وقوفا في كل طائفة على ما دلت عليه، نلغي الإطلاق في كلتا الطائفتين. أصلا في طائفة الحيض لا إطلاق، السؤال عن ماذا؟ عن الحج، عن الصوم، عن
الحج.
نصل إلى هذا. طبعا ستشكل علي الإشكالين. الإشكال الأول أن تقول الجمع الأول أولى من هذا، لأن الجمع الأول لا يوجد فيه إحداث لقول ثالث. إذ علماء الطائفة من يقول بالبلوغ تسع مطلقا أو بالبلوغ بالحيض مطلقا، أما هذا التفصيل تفصيل إحداث لقول جديد مرفوض بالإجماع المركب. قسم من علماء يقولون البلوغ بماذا؟ بالتسع. قسم آخر يقول البلوغ بماذا؟ بالحيض. إذن هما متفقان على عدم التفصيل وهو القول الثالث. فالجمع الأول لا يوجد فيه إحداث لقول جديد، بينما جمعكم هذا فيه إحداث لقول جديد. هذا الإشكال الأول ممكن تشكل عليه. والإشكال الثاني أن تقول هذا يستلزم تعطيل قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد. احنا عندنا قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد. الروايات روايات الحيض واردة في ماذا؟ في الصوم، في الحج، في الخمار، لكن هي الخصوصية ملغاة، لأن الكلام ليس فقط عن الصوم، عن مطلق التكاليف، لكن ذكر الصوم كمثال. فنجري قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد، وبالتالي ماذا يجري؟ يجري إطلاقه. أنت عطلت هذه القاعدة. قلت في الجواب على كلا الإشكالين، الإشكال الأول، الإشكال الأول يرد عليه أن الإجماع المركب ليس مرجع، ونحن عندنا مشاكل في الإجماع البسيط. عندنا مشاكل في أن أصل الإجماع كاشف عن رأي المعصوم أو لا، وأنه مدركي أو محتمل المدركية، فما بالك بالمركب؟ من يقول أن هؤلاء مع هؤلاء اتفقوا على عدم الثالث؟ هذول قالوا بالبلوغ تسع، هذول قالوا بالبلوغ بالحيض، أما اتفقوا وين اتفقوا؟ إثبات شيء لا ينفي ما عدا. هؤلاء أثبتوا البلوغ بالتسع، وأولئك أثبتوا البلوغ بالحيض، وساكتين عن وجود قول ثالث أولى. وين يجابوا أن إجماع مركب يعني عدم القول الثالث، اتفاق على عدم القول؟ لا، إجماع مركب ليس محتاج. أصلاً أنت بتعرف رأينا بالإجماعات، أصلاً الإجماع فقط مؤيد، أصلاً قيمة الإجماع باعتباره شهرة فقط. لكم المنطقة باعتباره شهرة. فهذا الإشكال ليس بإشكال، عفوا مولانا جزاكم الله. وأما أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد قبلنا، ولكن ذكر العلماء في كتب الأصول أن قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد إنما يعمل بها إذا لم يلزم منها إشكال. أما إذا لزم منها إشكال سقط العمل بها، ونخصص المورد ونخصص الوارد بالمورد. هنا يلزم إشكال. شو هو الإشكال؟ التعارض بين الطائفتين. فحتى لا يلزم التعارض نقتصر، حتى لا يلزم التعارض نقتصر في كل طائفة على ما يريدها فينحل الإشكال. التفت لماذا أقول؟ أكرر هي فقط. قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد نقبل بها، لكن نقبل بها إذا لا يلزم من إجرائها محظور. أما إذا لزم من إجرائها محظور تتعطل، ونقول خصوصية المورد تخصص كما فيما نحن فيه. لو أخذنا بإطلاق الطائفة ماذا يحصل؟ ماذا يقع؟ التعارض. وهذا مشكلة أو مشكلة؟ مشكلة. يعني شو معنى التعارض؟ التكاذب، يعني أن أحد الطائفتين كاذبة. وشلون نكذب طائفة وفيها الروايات الصحيحة التي ثبتت حجيتها؟ فحتى لا يلزم إسقاط الحجة والاتهام بالتكذيب، فماذا نقول؟ هذه خاصة في موردها وهذه خاصة في موردها، ويأتي قولنا الذي ذكرنا. إذن لا ينحصر الجمع بما ذكرت، حتى تأتي تقول لنا تلوح لنا بعصات، إن لم تجمعوا بما ذكرنا يلزم ماذا؟ اللجوء إلى الترجيح. لا، يمكن الجمع بهذه الطريقة ولا يلزم إشكال. إذن هذه النظرية ساقطة، ونلجأ بعد ذلك إلى نظريات الترجيح بين الطائفتين. النظرية الثانية وهي نظرية الترجيح إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب.